الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة فالله أن يفقهنا في ديننا علمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. وفي آخر لقاء التقينا فيه كنا نتحدث مع حضراتكم عما يسن فعله عند الميت في حال الاحتضار، وقلت إن الميت إذا كان في حال الاحتضار نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يخفف عنا سكرات الموت، فإن الذي يحضره يسن له أن تصدر منه أقوال وأن تحدث منه أفعال. تحدثت مع حضراتكم عن الأقوال وكنا نتحدث عن الأفعال، فقلنا إذا ما فاضت الروح إلى خالقها فإنه وقبل أن تفيض إذا كان الإنسان في حال احتضار فإنه يسن لمن حضره أن يوجهه إلى القبلة على شقه الأيمن إن تيسر له هذا، إن تيسر له هذا. فإذا ما خرجت الروح إلى خالقها وباريها فهناك جملة من الأفعال يسن إن شاء الله تعالى أن تكون منها أو أولها كما قال أهل العلم إغماض عيني الميت. يستدل على هذا بحديث، هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح، مسلمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين تخبر فتقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، ومعنى شق بصره أي أصبح بصره شاخصا، والبصر الشاخص هو الذي يتجه إلى مكان لا يرتد الطرف ولا ترمش العين، يبقى عامل كده استطلق يبقى عامل كده. فهي تقول وقد شق إيه بصره، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه ثم قال إذا قبضت الروح تبعها البصر. إيش يعني هذا الكلام؟ إيش يعني؟ أنه قد مات، أنه قد إيه؟ قد مات. تقول فأحدث بعض أهل البيت ضجة، النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه وقال إني الروح إذا قبضت تبعها الايه البصر، يبص كده البصر يبقى موجه مطلع ما هم رايحين خلاص تبعها البصر. فكان هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد مات وقد قبضت روحه، فحدثت ضجة من بعض أهل البيت، وهذا الشيء نحن نراه ونشاهده. تقول خلاص فلان مات البقاء لله، أو زي ما بيقول بعض المغفلين البقية حياتهم، ويقول بعض المغفلين طبعا لأن ما فيش بقية، هو مات وليه بقية؟ بقية في حياة مين يعني؟ هو لسه بقية له حاجة مرفق أخذ حقه كاملا. فتحدث ضجة، اللي هيصرخ بقى واللي هيقول واللي مش كده،
تسمع يعني صراخا وعويلا وتسمع جزعا وسخطا على الله وعلى قضائه وعلى قدره، يعني كارثة بكل المستويات، نسأل الله السلامة. فأحدث بعض أهل البيت ضجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. تيجي تطلع واحدة تقول يا خرب بيتي، الملائكة تقول أمين، ربنا يخرب بيتك ماشي. ها والله الملائكة تكون حاضرة، وأي كلام هيقال الملائكة بتؤمن عليه. يا رب خدني، الملائكة تقول اللهم أمين. بس شوف بقى هتقول إيه، ولا اللي عندك هيقولوا إيه، زي ما هيقولوا الملائكة هتؤمن. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ينبغي أن يقال إلا الإيه، إلا الخير. وده من الأفعال اللي بيحملها أيضا هذا الحديث إلينا، فلا يقال إلا الخير. أما أن يقال ويحدث كلام لا يرضي الله، فهذا لا يجلب على أصحابه إلا السوء والشر والوزر والإثم عند الله يوم القيامة. فقال: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر اللهم لنا وله، وأفسح له في قبره، ونوره له. هذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله إذا ما حضرنا ميتا قد فاضت روحه. فهذا الحديث كما يقول أهل العلم حمل إلينا فعلا وحمل إلينا قولا، أما الفعل فهو إغماض الايه، العينين، ثقب العينين، خاصة ان شكل العينين في هذا الوقت يعني لا يسر، ونسأل الله السلامة. فتغمض العينين على الفور، ولا يقال إلا خير. ومما يسن أن يقال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له. نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وارفع درجته في المهديين، أي الذين أنعمت عليهم بالهداية، فارفع يعني جعله في هؤلاء وجعله مرفوع الدرجة في هؤلاء، وأخلفه في عقبه في الغابرين. العقب الذرية اللي بيخلفها الميت، والغابرين الآخرين اللي بيتبعوه وبيبقوا بعده. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يخلفه في الذرية من يكون على شكلته إن شاء الله تعالى من التقى والصلاح والصلاح. واغفر لنا وله، فعمم الدعاء، ثم طلب له أشد ما يحتاج إليه الميت: أفسح له في قبره ولو يرغله. فكما قلت، أخذ أهل العلم من هذا الحديث ما يسن أن يفعل إغماض العينين، وما يسن أن يقال. يأتي بعد هذا أمر آخر، وهذا الأمر الآخر لم يثبت به حديث مرفوع، وإنما ثبت عن أنس كما أخرج البيهقي في سننه، وهو أن يوضع على بطن الميت شيء، قالوا لئلا ينتفخ، علشان ما ينتفخش. وأخذوا هذا من رواية أخرجها البيهقي في سننه، أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين توفي غلام الله، فقال: ضعوا حديدة على بطنه. جاء بعض السلف وقال لئلا ينتفخ، علشان بطنه ما ينتفخ، دائما خفنا عليه من الانتفاخ، إن خفنا عليه من الانتفاخ. وأقول هذا أمر يعني مسند إلى أنس، إلا أنه في بعض الأماكن، وخاصة كما أشرت في اللقاء الماضي في بعض بلاد الريف، وما أكثر البدع التي تحدث في هذه البلدان، لا يفهمون أن الشيء حينما يوضع على بطن الميت إنما نراعي الشيء الذي له ثقل لئلا ينتفخ الميت. هم ما يفهموا هذا، هم يعتقدوا أنه أي حاجة تتحط على بطن يكون فيها بركة، فيأتون بالمصحف ويضعونه على بطن الميت، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا جاء لها لا ذكر لا في قرآن ولا في سنة صحيحة، ولا حتى عند بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إنما هي من مبتدعات الأمور التي يقع فيها هؤلاء عن عمد وعن جهل والعياذ بالله. ولذلك أنا قلت هذه السنة أو هذه أو هذا الفعل لم يثبت إلا عن أنس في هذه الرواية فقط لا غير. يأتي بعد هذا أيضا تسجية الميت، تسجية الميت، التسجية في اللغة العربية بمعنى التغطية، إنك تعمل إيه؟ تغطي الميت. ويشير إلى هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، تقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي بثوب حبرة، وهو على ما أذكر حديث عند مسلم، بثوب حبرة، والحبرة كان نوع من الثياب أو القماش يجلبونها من اليمن، من اليمن، فسجوا النبي صلى الله عليه وسلم بها أي غطوه. ولذلك يقول الفقهاء هذه سنة ما اختلف فيها أحد، أن الميت إذا ما فاضت روحه يغطى لئلا يظهر منه شيء، ولا ومعنى لئلا يظهر منه شيء مش شرط يكون العورة، لا ولا يظهر منه شيء على الإطلاق، قد يراه بعض الناس فيتناقلونه ويتحدثون به مما قد يسيء، يقول لك ده برق ده ريل ده كذا ده كذا، ما تشوفش أي حال. فيسن إن شاء الله تعالى الإسراع بتسجية الميت. والفقهاء بيقولوا ويوضع طرف الثوب من أعلى تحت رأسه، وطرف الثوب من أسفل تحت قدميه، يدخل طرف الثوب تحت الرأس من فوق وطرف الثوب تحت القدمين من تحت، وده ليه؟ لئلا يتكسف منه شيء ولا يطلع أحد منه على شيء، فبحسوف منه حاجة سواء ما يصر أو ما يدرى، لأنه قد يكون هناك ما يصر ويساء استخدامه أيضا. يعني قل لك أنا شفته بيبتسم، والله أنت طبعا بيقوله مقام بقى، ويبقى ده الشيخ المبتسم ويلف حوالين منه. الثاني يقول أنا شفته وشه الزراع، والله كان عمل أسود، ويمكن أنت سبحان الله لا تعرف خواتيم الناس ولا تعرف كيف ختم الله سبحانه وتعالى لهم، فيغطى، لأن أي داخل يدخل لا يرى منه شيء على الإطلاق. إلا بعد هذا شوف بقى اللي هيجي يغسله، وبنقول يا ريت، وده شيء هنقوله لكم، إنك تتعلم وتحسن التغسيل علشان إذا مات لك ميت لا يطلع عليه أحد، يبقى أهله أكثر الناس أمنا وحفاظا عليه، لا كان فيه جسمه إيه ولا كان فيه إيه. وللأسف أنا بسمع كثير في كثير من الجلسات خاصة عند النساء، المغسلة تقول وتقول اسكتوا ده فيها كذا، ده أنا شفت كذا، ده حصل كذا. وطبعا هنقول الأمر إن المغسل بالطبع إذا كان من أهل الميت سيكون أمينا عليه، فإذا كان غريبا فالمغسل مؤتمن، فلو أنه يعني فتش سر الميت فسيحاسب على هذا بين يدي الله، سواء كان رجل أو كانت امرأة بيأتي بعد هذا أمر، وده طبعا مش عدو من السنن، عدو من الأمور الجائزة، الأمور الجائزة، وهو جواز أن يأتي أحد فيكشف ستر رأسه ويقبله، فيجوز تقبيل الميت، فقد يكون له ابن غائب، ابن غائبة، قريب حميم غائب، فيأتي ويصر على أن يقبله، فلا يمنع ما دام سيكون سائرا على السنة إن شاء الله تعالى. فالحديث عند أحمد في مسنده، لما توفي عثمان ابن مضعون، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم العلاء في الحديث الصحيح البخاري، لما اقترع الأنصار سكن المهاجرين طار إلينا سهم عثمان ابن مضعون، كان من نصيبهم، فكانت النتيجة أنها تثني عليه خيرا، تقول والله ما رأينا عليه إلا خيرا وما رأينا منه إلا خيرا. الله الخير. ولذلك لما مرض وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده طالبهم بأنه إذا ما مات آذنوني يعني خبروه. فلما مات أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللفظ عند أحمد في مسنده فقبله، قبل عثمان ابن مضعون. ولذلك تقول أم العلاء في رواية البخاري فقلت والله لقد أراد الله بك خيرا، فغضب النبي لهذا وقال من هذه المتألية على الله. المتألية اللي بتدعي قولا لم تخبر به، فهو ضرب من ضروب الكذب، من ضروب الكذب حتى ولو كانت فيه النية حسنة، فهذا تألي على الله. ثم عقب قائلا والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي ولا بكم. ما حدش يقطع لحد أبدا، لا بمغفرة ولا برحمة ولا بخير. كل إنسان في مشيئة الله، وحاله لا يعلمه إلا الله. أما أن تقطع له بمغفرة أو رحمة أو ما شبه ذلك فهذا ضرب من التألي على الله، الكذب والافتئات على الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أكبر المصائب التي نقع فيها أن احنا بنمنح بعض الأموات لقب مرحوم ومغفور له. تقول أبويا المرحوم وتقعدوا تكلموا المرحوم المرحوم ورحمة أبويا. يا أخي من أعلمك أنه قد رحم؟ مين اللي قال لك أنه مرحوم؟ اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عقبة؟ من أين جئت بهذا القطع الذي تقطع به؟ تسميني قال لك قد يكون يا أخي مش مرحوم، قد يكون مفحوم. ما أدراك ما أدراك ما أدراك ما أدراك مين اللي قال لك؟ ورحمة أبويا ارتكب مصيبتين، أنه حلف بغير الله وهذا شرك، والأمر الثاني أنه قطع لأبيه بالرحمة وهذا تألي على الله سبحانه وتعالى. تفتح الجراء المغفور له، البهائم بيكتبوا مش عارفين حال، أما ما عندهم إسلام يتكلموا به ولا يكتبوا به، هم بيكتبوا خلاص المغفور له المرحوم. ويرد بنحو هذه الألقاب حتى للمسلمين فقط، التي تقرأ المغفور له المرحوم اللي في جوار الرب اللي في أعلى الجنة، بطرس ميكاريوس جيرجيس. يا أخي الله يخرب بيوك دنيا وآخرة، يعني وفي أعلى الجنة في مصيبة راح في 60 داهية، راح في 60 داهية والله جهنم وبئس المهاد، وده مقطوع له بقى بجهنم. يعني فقطعتوا له بالمغفرة والرحمة. البهائم بتكتبوا خلاص أي كلام أي كلام، ما تقول لي مين وفي إسلام ولا في مسلمين، أي غبا وأي جهل، ومش بيقبضوا، مش ناعي بينزل وبيقبضوا خلاص. أهم حاجة الإرشادات، أنت تكتب اللي هو عايز يكتبه اللي هو عايز يكتبه. فتلاقي رقاصة جات لها سكتة قلبية وبترقص، ولا شهيدة المسرح شهيدة، بسم الله ما شاء الله، اهدى اهدى، بقت ميغة مقطع. يلا كل من هب ودب بيدي ألقاب زي ما هو عايز. شو النبي يقول والله وأنا رسول الله لا أدري لا أدري ما يفعل الله بي ولا بكم، وإني لأرجو له المغفرة من الله. يبقى أنا أقف مع الله مش مقام القاطع، لا مقام الايه الراجي. فأقول أبي أسأل الله أن يرحمه، أسأل الله أن يغفر له، فأنا أرجو ربي أن يغفر له من الحرم. ولكن لا أقطع كل مغفور مرحوم، هذا جهل مبين وضلال مبين لا تحدث به إلا السفهاء الجهلاء الجهلاء. فأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مضعون. أيضا في رواية أخرى صحيحة لما توفي إبراهيم ابن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، في هذه الرواية فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمه، قبله وإيه وشمه، فقبل ولده إبراهيم ودمعت عيناه. ولذلك قيل له يا رسول الله يعني أتبكي وقد نهيت عن البكاء؟ فعقب إن اللي فهم ده فهم غلط، فقال ما نهيت عن البكاء، ولكن إن هذه رحمة، إن الله لا يعذب بحزن القلب، ولا بدمع العين، ولكنه يعذب بهذا وأمسك لسانه. هو ده كل ميت يموت فتدمع عينك وتبكي عليه برحمة، قلب يحزن دي ده شيء في الإنسان اللي يستطيع المصادرة. ولكن القضية اللي هنتكلم فيها المصائب اللي بتحصل بقى ما يخرج من اللسان، تطلع الجاهلة وسبعة وجملاه يا خراب بيتي، والبلاوة اللي بنسمعها تجيب المصيبة لنفسها وبتجيب المصيبة للميت. المصيبة لنفسها كما قلنا الملائكة يؤمنون، خراب بيتي تأمن الملائكة، مش عارف ايه تأمن الملائكة كده على طول، وتجيب له هو البهدلة. فيوكل الله سبحانه وتعالى به ملكا يضربه بمطرقة من حديد، تقول وسبعة يضربه أأنت سبعها، وجملاء أأنت جملها، هي تبقى عمالة تولول الرجل عمال يطحن. سبحان الله العظيم، انت بتعملي لي ويا جهلة متخلفة، وتيجي تقول هو ذنبه ايه؟ ذنبه اللي كان عايش طرطور، ما كان راجل عنده اسلام عشان يعلمها ان ده غلط وان ده حرام، ده ذنبه انه عاش وهي تفعل هذا على اخيها وعلى ابيها وعلى 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 ولم ينهها عن هذا. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيعاقب بهذا. ولذلك لو ان الرجل المسلم حق لا يمكن حتى تجد امراته تفعل هذا باي حال من الاحوال، انه لكم عاش فعلمها، ولكم عاش فاوصاها، ولكم عاش فادبها، فستكون مؤدبه بهذا الادب. اما ان يموت وهو مقصر في هذا، بل هناك من يطلب من امراته هذا، شوف فلانه يقول لها روحي بنت عم جوزها مات، طيب روحي يا ستي صوتي لك شيطان ولا حاجه اثبتي وجودك، قال لها مش هي جت وعملت معاك الواجب، يلا وتروح ليه مراتي هو مراتي دايما معاه بالواجب، ويعمل زي طرف العبد هذا الجاهل الذي قال لابنته قبل ان يموت اذا مت فانعني بما انا اهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. لما موت عودي يعني قولي كده كلام رصي كده وشق علي الجيب، يعني اقطع الهدوم، يعني اموت في طيس ولا ايه؟ الله مش يقولوا كده هتموت في طيس ايه يا ابني، ما انت طيست خلاص هي لسه فيها طيس. فده جهل بين والعياذ بالله وضلال بين. فالنبي قبل ابراهيم وبكى، فلا شيء في التقبيل ولا شيء في البكاء. البكاء الانسان لا يؤاخذ الا بما يخرج من لسانه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، النبي نفسه لما مات عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهذا حديث في البخاري، جاء أبو بكر فقبله وهو ميت عليه الصلاة والسلام، قبله. ويمكن في رواية عند الدماجة أكثر إيضاحا أن أبو بكر كان في العالية عند إحدى الزوجات، المرات الثانية يعني، المرات الثانية، فلا مرات مش أم عائشة، المرات الثانية، أقول له مش أم عائشة، أقول له برمانة، بقول مش المرات الثانية، لا إله إلا الله، فده مصر، فالمرأة كان عند المرات الثانية، فجاءه الخبر وهو هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض، فجاء مسرعا على فرس الله، فلما وصل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ الرواية تقول فقبله بين عينيه، في رواية لفظ عند أحمد في مسنده فوضع يده على صبغيه وفمه على جبينه بين عينيه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. وخرج خطيبا في الناس وقد أصيبوا يعني بفزع وهلع، وكان في مقدمتهم عمر الذي حمل سيفه وأقسم أنه لو سمع أحدا يقول إن النبي قد مات لضربن عنقه. وبعض الناس يتحدثون فيقولون ما مات، إنما أخذه ما يأخذه عندما كان يأتيه الوحي، ده الوحي بينزل عليه وفي حالة في تلقي الوحي. فقام أبو بكر وصعد المنبر وخطب في الناس وتلا قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولذلك عمر يقول كأني أسمعها لأول مرة، شوف آية في القرآن بقى لها كام سنة، ولكن هو فعلا إنسان كده، في آيات في القرآن قد يمر عليها ولكن لا يعرف حقيقتها ولا قدرها ولا معناها إلا حينما يتلبس بحدث ما، يوم الآية يبقى ليها وقع خاص على النفس، وقع خاص على النفس. فهذه الرواية بما جاءت به من طرق تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وبيّنت لنا كيفية التقبيل، أنه يقبل بين عينيه في جبهته بين عينيه، وهكذا فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. يأتي بعد هذا أمر آخر، وهو إن خلاص الميت مات، أغمضنا العينين، سجيناه، إن خفنا انتفاخا وضعنا شيئا على بطني، جاء من جاء وقبله من قبل، ينبغي بعد هذا أن نعجل بتجهيزه وتكفينه ودفنه. التعجيل بقى ما في تقول مستنى مش عارف لإمتى، طب لما يجي فلان الغائب، طب لما يجي مش عارف إيه، هذا كل شيء يخالف السنة. وهقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بعض الصحابة يموت ويسرع لكون النبي صلى الله عليه وسلم يكون في غيبة أو نائما أو كذا أو كذا، فيسرعون بتغسيله وتجهيزه ودفنه، ويعرف النبي بعد هذا، بعد كده يعرف، فلا ينكر عليهم هذا. فكانوا قادرين يقولوا نستنى من النبي يبقى موجود ونصلي عليه، فعشان يقال إني ننتظر فلان الغائب أو ننتظر حتى كذا أو حتى كذا أو حتى كذا. إلا طبعا كما أقول إن في ضرورات بقى قد تقتضي هذا نتكلم عنه، لكن الأصل الإسراع بالتجهيز والتغسيل والتكفين والدفء، الإسراع بهذا حتى ولو كان هذا بليل، كما سوف نتكلم عن هذا بتفصيل عند الحديث عن هل يجوز الدفن ليلا أم لا. ففي أي وقت خلاص نعجل. وأخذوا الكلام عن التعجيل، يعني شاب جيبوا لي أسئلة النهاردة ليه مش عارف، انفتح. فأقول إن شاء الله تعالى أخذوا هذا من رواية عند أبي داود في سننه، أن طلحة ابن البراء دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعوده، فقال ما أرى إلا أن الموت قد دنا منه، فإذا مات فآذنوني. ثم عقب قائلا وأسرعوا به، فإنه لا يجوز لجيفة مسلم أن تمكث بين ظهراني أهله. خلاص يبقى نعجل، ولا يجوز لجيفة مسلم أن تمكث بين ظهراني أهله. هذا الحديث طبعا في سنده مخال. هناك حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب يا علي ثلاث لا يؤخر، لا يؤخر الثلاث الذي والميت إذا مات كل ما تخاف، والأيم إذا جاء لها كف، كف يعني إيه؟ مش أي زوج يعني، كف يعني من يكون أهلا لأن يزوج، من يكون أهلا لأن يزوج. هذا الحديث نص على أن الصلاة إذا حضر وقتها لا تؤخر، الميت إذا مات لا يؤخر، الأيم وقت ما أصبحت تطيق النكاح وجالها زوج كف لا تؤخر، ما نقول بقى لسه صغيرة طب ما تكمل تعليمها مش عارف ايه، وصول الكلام الخير اللي بنسمعه تزوج خلاص. وهذا الحديث ايضا لا يخلو سنده من مقال. بدأ اهل العلم يتتبعوا الاحاديث التي تنص على التعجيل، فوجدوا انها روايات متعددة لا تخلو من مقال، إلا أن الفقهاء على العمل بها، وخاصة أن بقاء الميت وقتا يؤدي إلى ظهور ما لا يستحب ظهوره، قد ينتفخ العين، تتغير الريحة، تتغير كذا 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 كذا. ولذلك يعني شبه أن أقول اتفقت كلمة الفقهاء على الإسراع بدفنه وتجهيزه لئلا يبدو منه ما يسيء، فلا بد من الإسراع بهذا. وكما قلت إن جاءت هذه الروايات إلا أنها تعددت، وهي لا يخلو واحد من المقال، ولكن أهل العلم على العمل بهذا إن شاء الله تعالى. ولما نظروا في فعل السنة وفي فعل الصحابة وجدوا أنهم ما أخروا ميتا بأي حال أحوال، إلا طبعا يعني نحن الآن بتحكمنا قوانين معينة، فعلشان تدفن لابد أن يكون هناك تصريح دفن، فبتكون المصيبة أن لو مات ميت بليل أو آخر النهار بعد الساعة 3 خلاص قفلوا، كيف تجيب تصريح الدفن؟ ففي هذه الحالة أنت تكون مضطرا إلى أن تلقي. هذه هي المشكلة، أنك لو رحت دفن من غير تصريح الدفن أنت والطورة به هتخش السجن على طول كده، أنت قانون كده أنت والطورة به هتخش السجن. لكن في غير هذا لأي سبب آخر تيجي تقول لي بقى فلان غائب، ابنه أبوه خاله عمه، كلام لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، ينبغي أن يعجل بالدفن. وانطلاقا بقى من هذه القاعدة وهذا القول قالوا ومن أجل هذا لا يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد، لأن هذا يتعارض مع التعجيل، يتعارض مع أن تنقل الميت من بلد إلى بلد. طب مات هنا رايح توديه الصعيد ليه؟ ويسافروا لي 14 ساعة يتهد حيلهم وحيل اللي رايحين. طب ليه؟ أصله لازم يدفن جنب أبوه، اشمعنى يعني؟ هياخده تحت باطه ولا هيصرف عليه تحت؟ يعني ايه يعني؟ طب مش هيدفن جنب أبوه؟ ايه اللي حصل؟ ولذلك قال أهل العلم ومنهم الشافعية، غير الشافعي يقول فلو أوصى بذلك لا تنفذ وصياته، يعني رحتات وصية وهو يقولها مشافهة، ادفنوني مع أبويا، ادفنوني مع يا عم موت وما لكش داعي، بس ادفنوني مع عمي، ادفنوني مع مش عارف ايه. الوصية لا تنفذ إلا إذا كانت موافقة للشارع، أما إذا كانت مخالفة للشارع فكما يقول الإمام الشافعي لا يلتفت إلى وصيته هذه، ولكنها الحال موت أنت بس ملكش دعوة خلاص، فبيبقى في أقرب مكان يدفن فيه إن شاء الله تعالى. إلا بقى إذا قلنا انعدمة القبور، ودي مسألة مش حصلة، القبور ما أكثرها الله، ما أكثرها، وأنا واحد من الناس قايل الموصل لبيته يوم أن أموت أقرب مقابر صدقة بتاع جمعية شرعية والشيخ طمزي يعني سبع لهم الناس على وردوني فيه، وليش لا تروح توديني لسع التفرد بلدنا أعمل إيه راجل في البلد؟ سبحان الله، سبحان الله، في أي مكان أتدفن وتعتنقي كمان هتموت فين يا راجل ولا هتدفن فين؟ بص لعملك لما هتبعث تبقى إزاي؟ مش انت مدفون فين؟ اصل قالت لازم تدفنوني جنب امي ولازم تدفنها جنب امها، ايش تعمل ايه بدفنتك جنب امك؟ ان شاء الله يعني، يعني تلازق في امك حيه وميته، طب تعمل لك ايه امك؟ ضرب من ضروب الجهل، ضرب من ضروب الجهل. ولذلك هناك روايه صحيحه اخرجها البيهقي في سننه ان اخا لعائشه قد توفي بواد في الحبشه، وبقى الحبشه فين؟ قد توفي بواد في الحبشة، فنقلوه عايزين يجيبوه المدينة، المدينة. فقالت أم المؤمنين عائشة بعدما حضر إنه لا يحزنني أني وددت أن قد دفن في المكان الذي مات فيه، ده شيء أحزنها أن يجيبوه من هناك لحد هنا ليه؟ لا يدفن في المكان الذي مات فيه، يدفن فيه، يدفن في المكان الذي مات فيه، إيه اللي يحصل يعني؟ سبحان الله العظيم. نعم.
لو
لا طبعا انا بتكلم عن بلد غير ده، ده لو دفن في بلد غير بلد المسلمين لابد من نقله الى بلاد المسلمين. لكن انا بتكلم على، احنا بنتكلم على اللي مات عندنا اهو، انا بتكلم على واحد مات في القاهره، واحد في الصعيد ولا الشريعه ليه، ولا الشريعه ليه، سبحان الله، راجل مات في السعوديه في الكويت في الامارات في اي بلد، جاي بيقول ليه ندفن هناك يا اخي، سبحان الله، خلاص ايه المشكله، ايه المشكله، ايه اللي هيجرى يعني، هو انت حامل هم وميت ايه، تشرد هيتوب ايه يعني، عايز افهم يا جهل، والله انا بقول بمين اللي فيه جهل، لو جهل نعم ايه كمان بتاخد عليه شحن يا موت الخراب يا يدفن حيث مات، ايه المشكله، خلاص يدفن حيث مات، سافرنا ودفنه هناك، فلازم تروح تجيبه هنا، لا حول ولا قوه الا بالله، لا العظيم يا رب، ولا كان نفسه يركب الطياره برضه وميت. طيب نعم ايه، والله لسه الراجل قايل لي انا رد عليه، كنت انت فين مش معانا، طيب من الراجل، مش الراجل الطيب ده مش قال وقلنا اذا مات في بلد غير بلاد المسلمين، اذا مات في بلد لا لا يعني غير بلاد المسلمين، بلد ما فيهوش مسلمين، ما فيهوش مقابر المسلمين هذا، لكن الافترض انه مات في امريكا، طب ما امريكا فيها جاليات اسلاميه وفيها بسم الله ما شاء الله مقابر للمسلمين فخمه وحلوه كده تعجبك، بس شد حيلك فايه الاشكال في هذا يعني، ايه الاشكال في هذا؟ ده في مقابل المسلمين وفي مسلمين، ما في اشكال، ما تجيبه من بلد لبلد، ما تجيبه من بلد لبلد. طبعا في شيء مر بالي اننا في موسم الحج، احنا قلنا ان من السنن اذا مات الميت يسجد يغطى، اقول لك حاجه فتنقلها هؤلاء الان فتقول الا اذا كان محرما، الا اذا كان محرما، المحرم لا يغطى، ما تحطش عليه غطى، هو بملابس إحرام، والحديث البخاري رجل كان في منى على دبته فوقع من عليها فقصته نسيته يعني فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمروا له وجه وطف الوجه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، طيب أجل ما هو فيه عشان يطلع يقول لبيك اللهم لبيك، والله أسأل الله أن يرزقنا الشهادة هناك، والله وما حدش جبنا هنا هذه العمليه من هنا، والله نسال الله ان يرزقنا الشهاده هناك، يبقى هنيئا والله من حسن الخواتيم ان شاء الله تعالى انك تقبض في بلد الله الحرام، وخاصه وانت بملابس الاحرام ان شاء الله تعالى، فتبعث يوم القيامه، مش محتاج بقى يقولوا لك يعني الملائكه يقوموك في القبر، هيقول لك بقى مين ربك ومين ده، انت اول ما هتقوم هتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول لك ايه الملك بعد كده، يقول لك ايه، سبحان الله العظيم. بس طبعا ده من حج ولم يرفض ولم يفسخ لكن لما يبقى نصاب هيقوم يقول لهم قولوا لي يا حج عشان دفعت 10,000 جنيه مش كده؟ فنسال الله السلامه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، امين يا رب العالمين. بنقف بقى وبناتي بعد هذا ان شاء الله تعالى لكيفيه التغسيل والتكفين والتشييع والدفن، وده ان شاء الله اللي لو انت عايز تعرفه يبقى هتجيني يوم الاربعاء بعد القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان يوم الاربعاء القادم مش هيبقى فيه دروس ان شاء الله، عشان بتبقوا بتعيدوا، ولا اذا كنتوش عايزين تعيدوا ده حاجه ترجع لكم بقى، انا عايز اعيد. انا طبعا اجتزأت حوالي 10 دقائق كده من المحاضره لاني اريد ان اتكلم في بعض الامور سريعا كده. اولا انا يمكن في محاضرات الاسئله وهي المحاضره السابقه يوم الجمعه سئلت عن صيام 9 أيام من ذي الحجه. قلت لسائلي ان شاء الله تعالى اني الاصلح لا وهو صيام يوم عرفة فقط لا غير. فأحد الإخوة بارك الله فيه قال لي طيب حضرتك إحنا كنا قرأنا حديث والحديث أهو، وجاب لي ورقة مطبوعة الحديث إن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين بتقول 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر هي الأيام القمرية، والركعتين قبل الغداء. فبكل الحديث اهو في صيام الايه والعشر، ففي صيام وطبعا هي تسعة أيام لكن تسمى العشر تجاوزا باعتبار الليالي يعني. فبيقول اول الحديث ان ام المؤمنين حفصه تقول لما كانش بيضع صيام العشر. طبعا اود ان اقول للقائل اني هو ذاكر هذا يعني في الورقه اللي جابها لي الموضوع عظيم، ان حديث ام المؤمنين عائشه حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بتقول ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، ما شفتوش صام العشر دول. فاصبح الان عندنا حديثات، حديث ام المؤمنين حفصه بتقول ما كانش بيصير صيامهم، وحديث عائشه بتقول ما شفتهوش بيصومهم. فطبعا هو ناقل كلام هو جزء مما ذكر، وانا ارجو اللي يكتبوا حاجات زي دي او يطبعوها يكون عندهم امانه علميه. امانه علميه ليه انا بقول الكلام ده؟ اولا الورقه اللي كتبت فيها الحديث اهو ربنا يبارك لك، خلاص الحديث بتاع حفصه لما كتبته قلت هو فين ودرجه صحته ايه؟ خلاص قال لي كتب لي تحت رواه احمد والنسائي. طيب والحكم عليه؟ ها الحكم عليه ما قالش، خلاص. وذكر بعد هذا حديث ام المؤمنين عائشه وعارف ان هو مروي فيه الصحيح اهو معلق عليه. طيب تيجي تقول لي ان اهل العلم اللي جوزوا صيام العشر قعدوا يوفقوا بين الحديثين، يا ابن حبيبي اولا حينما ياتي نصان متعارضان، نص بيقول فعل ونص بيقول لم يفعل، قبل ما نلجا الى التوفيق بين النصين عشان نقول النص الاولاني ده الاصل والنص الثاني ان عائشه لم تره يصومهم قط لانها اما صحبته في مرض او سفر فعدم رؤيتها لا يمنع الجواز، ده كلام انا قادر اقوله اهو اوفق بين النصين قبل مرحله التوفيق. وانا قلت الكلام ده احنا بنعلم اخوانك اصول فقه، قبل ما نقول في نسخ او توفيق لابد اولا ان احنا ننظر لصحه وضعف، فان ثبت ان احد الحديثين صحيح والاخر ضعيف ما تقوليش اوفق بينه، يطرح مباشره العمل بالحديث الضعيف ويرجح العمل بالحديث كده على طول. لكن انا امتى الجا الى التوثيق؟ لما يصح عندي الحديثان، ادور بقى على تاويل يجمع بين العمل بالايه بالحديثين. فلو ان حضرتك كلفت نفسك او وقريت قبل ما تطبع الورقه دي وتوزعوها مثلا تكتبوها او تعملوها ملزمه اللي عملها ايا كان بقى، ها كان لازم يقول لي ايه اللي قاله اهل العلم ها في حديث حفصه. فلو ثبت صحته يبقى انا مع اللي جمعه بين الحديثين، ولو ثبت ضعفه يبقى انا مش هلتفت اليه ومباشره حكمي هيكون على ما اخبرت به عائشه. طيب نشوف الحديث اللي هو حديث حفصه ان النبي ما كانش بيدع صيام العشر. الحديث اخرجه احمد، وانا بقى طلعت الجزء وجبته له في الجزء السادس رقم 287، واخرجه النسائي. الحديث في سنده ابي اسحاق الاشجعي وهو مجهول، قال الزيلعي في نصب الغايه ضعيف، وضعفه كذلك الالباني في اغواء الغليل تحت رقم 954. فاذا كان ثبت ان هذا الحديث ضعيف انا امشي على كلام اللي وفقوا بين حديثين، توفق بين صحيح وضعيف ينفع، يبقى اللي بيحصل. ولذلك قاعد عندي في علم الاصول اذا تعارض الحديثان فثبتت صحه احدهما وضعف الاخر طرح العمل بالضعيف وعليه فالقول كما قلت لك لا يصام إلا يوم عرفة لغير الحاج لغير ليه الحاج إن أردت السنة. فأم المؤمنين تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد صام العشرة قط. وهذه الرواية الصحيحة التي جاءت في صحيح مسلم. كلامي واضح؟ صاحب الورقة دي ناخدها مني عشان يحتفظ بيها وعليها الكلام اللي انا كاتبه له ان شاء الله تعالى. هذا امر. نعم. انا قلت هذا في فتواي. انا قلت هذا في فتواي. لو كنت حاضر معايا يوم الجمعة يا شيخ محمد كنت سمعت الكلام ده. قلت ان اللي قالوا يعني تصوم استندوا الى عموم الامر بالعمل الصالح في مثل هذه الايام عموم الامر العمل الصالح وقالوا ولا اصلح من الصيام. فاكرين كلامي ده؟ انا قلت بوجه التحديد. لكن لما تاتي ام المؤمنين عائشه وتنفي ان النبي قد صام يبقى لك ان تعمل كل عمل صالح الا الصيام. ايه رايك؟ ايه رايك؟ اديني رددت عليك. الامر الاخر بقى نعم وانا اعترضت على اثنين وخميس. انا اعترضت اللي انا على اثنين وخميس ما تصوم اثنين وخميس برجانا جريك. حد اعترض ليه تصوم اثنين وخميس وليه تصوم الايام القمرية طبعا وليه تصوم يوم عرفة وليه تصوم يوم عاشوراء. اعترضنا على هذا؟ لا ما اعترضنا على هذا. انت عامل زي ايه؟ اذكر لك كل فقعة لما جينا نتكلم عن دخول الاطفال المساجد فقلت ان الحديث اللي ورد فيه جنبوا مساجدكم صبيا لكم. فقلت ده جاء عند ابي داود وغيره دي من طريقين. وقلت كلا الطريقين لا صح بل هو يتعارض مع ما هو صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري يقول كنت اريد ان اطيل في الصلاه فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي خشيه ان اشق على أمي. يبقى الأم وابنها فين؟ في المسجد يصلى أم. والنبي كان يراعي حال هذا الطفل فما قالش جنبه قال اطلع بيه بره. رواية أخرى صحيحة لما أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقال الصحابة ظننا أنك قد قبضت فقال إن ابني قد اعتلاني وهو يعني الحسن فكرهت أن أعجله فانتظرت حتى ينزل. رواية أخرى في الصحيحين حديث أمامة هو أنا قلت لكم في هذا المسجد لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمله أمامة يصلي بها فكان إذا ركع أو سجد وضعها وإذا قام حملها. فقلت إني جنبوا مساجدكم صبيانكم ده تعارض مع الصحيح وهي رواية لا تصح. راح طلع لي واحد قال لي يعني نبيع ونشتري في المسجد؟ ما الحديث بيقول وبيعكم وشراءكم. يا ابني أنا بتكلم على الحديث بهذا الله لكن جاء في رواية صحيحة أخرى النهي عن البيع والشراء ونجد الضل وما إلى هذا. فهنا معنى ان انا ضعفت هذا الحديث يبقى غيره كمان ضعيف. ومعنى ان انا ضعفته يبقى كل ما فيه ضعف. طب ما قد ياتي فيه اشياء اخرى جاء ذكرها في روايات صحيحه. فنفس القضيه انا مش معنى ان انا بقول ان هذا الحديث اللي ورد فيه ان صيام العصر انما كان ده ضعيف يبقى معنى كده تقول لي طب ما ورد فيه صيام ثلاث ايام من كل شهر اصومهم ولا لا؟ طب ما ده ورد في حديث صحيح انك تصومهم يبقى ايه علاقه ده؟ تقول لي صيام عاشوراء طب ما هو ده وارد برضه في حديث ها صحيح. بس هذه هي القضيه هذه هي القضيه تمام. فانا اردت ان شاء الله تعالى ان انبه على هذا الامر. ان شاء الله تعالى لنا لقاء يوم الجمعه القادمه لاستكمال تفسير سوره البقره ان شاء الله تعالى. كل عام وانتم بخير واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم في هذه الايام صالح الأعمال. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله لكم. نعم فبلا تذكرون إن شاء الله. الأخ اللي داري الورقة دي مش موجود؟